بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه: باب بدء بالحلاب أو الطئ، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل.
هذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الغسل، وروى فيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اغتسل بدأ بالحلاب، وعنونا للكتاب عنونا للباب باب البدء بالحلاب أو الطيب. واستشكل أهل العلم هذا الحديث في كتاب الإمام البخاري، وقد لخص وأوجز الحافظ ابن حجر هذا الإشكال في ثلاثة آراء. الرأي الأول أن المراد بالحلاب، وفي بعض الروايات المحلب، أريد به الآنية التي يحلب فيها من الناقة، فهو اسم آلة، واستشكل ذكره في هذا الموضع، حيث إن الاغتسال لا يحتاج إلى البدء باللبن، بالتالي لا ضرورة لذكر المحلب أو الحلاب، خصوصا وأن الروايات التي جاءت في اغتساله عليه الصلاة والسلام أنه كان يوضع له الماء في آنية نحو الصاع أو في آنية الفرق أو في آنية يصب بها أو منها الماء على يديه، فإذا غسل يديه أدخلهما في الإناء، وكلها لا تحدد هذا الإناء بالحلاب أو بالمحلب. وزيادة في الإشكال، قالوا إنه ما عهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الطيبة، وإذا كان المحلب يعرف بشيء من أنواع الطيب، ما جرت عادته أنه يبدأ بها غسله. هذا رأي الفريق الأول، فبقي الإشكال عندهم ظاهر. القول الثاني وهو أنه كان يستخدم هذه الآنية التي يحلب بها أو يحلب فيها، يوضع له الماء فيها فيغتسل منها، وهي أيضا غريبة لأن عادة لأنه ما كان من العادة أن يستخدم الإناء الذي يحلب فيه إناء للاغتسال، والإناء الذي يحلب فيه يكون خاصا بجمع اللبن، وهذا محل الإشكال. والقول الثالث أو الرأي الثالث أن المراد بالمحلب أو المراد بالحلاب والمحلب مادة تشبه الحبوب أو هي من الحبوب، لها رائحة نفاذة قريبة من رائحة الطيب، يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ بها حيث يغسل بها يديه وجسده، وهي بمثابة المطهر كالأشنان ونحوه مما يلين الجسم ويزيل ما عليه من الوسخ ويرطب الجلد ويطفي عليه رائحة كرائحة الطيب، بحيث يبدأ به الغسل كي يطفي على الجسد هذه الرائحة التي يبقى أثرها بعد الاغتسال. وهذا يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما هو متاح، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر على اعتبار أن من الاهتمام أو زيادة الاهتمام بالاغتسال، إما به يعني بالمحلب أو بالحلاب أو بالطيب. وجاءت إحدى الروايات وسمته الجلاب، وأنه كان يستخدم الجلاب، وهو نوع من دهن الورد أو رائحة الورد معرب. وبهذا تظهر المناسبة، مناسبة هذا الحديث للترجمة. هذا مجمل ما أورده الحافظ في هذا الموضع من شرحه لبيان معنى الحلاب أو المحلب. والمحلب كما هو معروف لدى العطارين عبارة عن حبوب صغيرة، وإن كانت مرة المذاق لكن فيها رائحة نفاذة، غالبا ما يضعونها في لفافة أو كيس صغير ويعطونها للطفل عندما تنبت أسنانه، عندما تنبت أسنانه يعينه على خروج وظهور هذه الأسنان، ويعينه على المضغ والقضم حتى لا تحتك بفعله الأسنان. هذا ما يبدو لي والله أعلم. وهو أيضا من النباتات ذات الرائحة الطيبة. اقرأ يا عبد العزيز.
ستة، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حديث 258. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه،
يعني وضعه في رأسه.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة من الأئمة،
يعني هي محل إشكال من العلماء لا سيما من تصدى لشرح هذا الحديث.
فمنهم من نسب البخاري فيها على الوهم، في الوهم إلى الوهم،
يعني منهم من قال إن البخاري أورد هذا الحديث ولا مبرر لإيراده فقد وهم في فهمه للحلاب وأورده واعتذر له، لأن جل من يسهو وينسى ويخطئ. نعم.
فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم، ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة،
يعني من قال إن اللفظة فيها تحريف وصوابها الجلاب. نعم.
كما تريد.
ومنهم من تكلف لها توجيها على غير تغيير. فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي، فإنه قال في مستخرجه: رحم الله أبا عبد الله،
يعني الذين قالوا بتوهيم الإمام البخاري بأنه وقع في الوهم. أولهم
الإسماعيلي.
نعم.
رحم الله أبا عبد الله، يعني البخاري، من ذا الذي يسلم هذا من
هذا الذي يسلم
من ذا الذي يسلم من الغلط سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل؟
يعني أنه يبدأ بالطيب، لكن إيش المناسبة بالبدء بالطيب؟ ومعروف أن الغسل إنما يزيل ما على الجسد لأنه يثبت ما في الجسد.
وإنما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه،
وهذا الذي فسر به الإسماعيلي الحلاب بأنه إناء يحلب فيه، إناء مخصص للحلب فيه، فلا علاقة له بالاغتسال. نعم.
وإنما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه يسمى حلابا ومحلبا.
نعم.
قال: وفي تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك، حيث جاء فيه كان يغتسل من حلاب انتهى،
يعني يغتسل من إناء، الإناء الذي يحلب فيه. هذا يؤيد به قول تفسيره ورأيه. نعم.
وهي رواية ابن خزيمة وابن حبان أيضا. قال الخطابي في شرح أبي داود: الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة.
إناء يسع
قدر
حلب الناقة، يعني الناقة الواحدة إذا حلبت في إناء، هذا الإناء الذي يسع مقدار حلبها يسمى بالحلاب. نعم.
وقد ذكره البخاري وتأويله على استعمال الطيب في الطهور.
يقول هنا كأنه يؤكد على توهيم البخاري، قال وقد ذكره البخاري في كتاب الطهارة على أنه نوع من الطيب. نعم.
قال وقد ذكره البخاري تأويله على استعمال الطيب في الطهور وتأوله على استعمال الطيب في الطهور وأحسبه توهم أنه أريد به المحلاب الذي يستعمل في غسل الأيدي، ليس الحلاب من الطيب في شيء.
نعم.
وإنما هو ما فسرت لك،
يعني من أنه إناء يحلب فيه قدر لبن الناقة. نعم.
وقال الشاعر صاح هل رأيت أو سمعت بارعا،
وقال
الشاعر صاحي
يعني يا صاحبي.
نعم.
إيه؟
هل رأيت أو سمعت بارعا أو سمعت براع رد في الضرع ما فرى في الحلاب.
ما هل سمعت يعني إنسان ومن هؤلاء الذين الرعاء، هل سمعت راع أعاد اللبن إلى الضرع من الحلاب؟ كأنه يعني ينكر هذا، يقول يا صاحبي هل رأيت أو سمعت واحد يقول ويدعي أنه يرد اللبن في ضرع الناقة بعد أن يحلبها وبعد أن يخرج اللبن ويضعه في الحلاب، وأراد بالحلاب هنا الإناء الذي يحلب فيه. نعم.
وتابع الخطابي ابن قرقول في المطالع وابن الجوزي وجماعة،
كلهم تبعوا الخطابي الذي هو بناه على رأي على رأي صاحب رأي الإسماعيلي الذي أورده في
مستخرج، فإنه قال في مستخرج
الإسماعيلي. نعم.
وأما الطائفة الثانية فأولهم الأزهري.
الأول في الطائفة الأولى التي وهمت البخاري هو الإسماعيلي
الأزهري،
والطائفة الثانية التي أولت كلام البخاري هو الأزهري. نعم. صاحب تهذيب اللغة. نعم.
قال في التهذيب الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة.
ضبطه جماعة بإيش؟
بالمهملة
حلاب
واللام الخفيفة،
يعني بكسر الحاء وباللام الخفيفة حلاب، حاء لام ألف باء. نعم.
أي ما يحلب فيه كالمحلب فصحفوه
كالمحلب وصحفوه. نعم.
وإنما هو الجلاب،
وإنما أصل الكلمة هي الجلاب، والجلاب بلغة غير العرب عبارة عن دهن الطيب، دهن الورد. نعم.
بضم الجيم وتشديد اللام وهو ماء الورد فارسي معرب.
فارسي معرب. نعم.
وقد أنكر جماعة على الأزهري هذا من جهة أن المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف من جهة المعنى أيضا.
يعني بعض العلماء أنكروا على الأزهري هذا التفسير وقالوا الوهم منه وليس من البخاري، وصواب الكلمة الحلاب أو المحلب وليست الجلاب. نعم.
قال ابن الأثير: لأن الطيب يستعمل بعد الغسل أليق منه.
يعني ومن الأدلة التي ردوا بها هذا التفسير، قالوا الطيب معروف أنه الإنسان يستخدمه بعد ما يغتسل، لا أنه يستخدمه قبل الاغتسال.
أيوه.
فهذا يبعد.
نعم.
معنى ويبعد تفسير كلمة الحلاب بالجلاب. نعم.
قال ابن الأثير: لأن الطيب يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله أو وأولى.
نعم.
لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء. وقال الحميدي في الكلام على غريب الصحيحين: ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في يعني موضع واحد.
يعني عندنا هنا قرينة تدل على أنه ليس المراد به الجلاب وليس المراد به الطيب.
أيوة.
لأن الإمام المسلم ذكر الحلاب والفرق والصاع كلهم ذكرهم في هذا الحديث، فهذا يدل على أن المراد بالحلاب آنية وليست طيبة، يدل على أنها آنية من الأواني وليست طيبة. والآنية التي يفسر بها الحلاب هي الآنية التي يحلف فيها لبن الناقة. نعم.
نعم. فكأنه تأولها على الإناء.
على الإناء. نعم.
وأما البخاري فربما ظن الظان أنه تأويله على أنواع
أنه تأوله
على أنواع، على أنه نوع من الطيب.
نعم.
يكون قبل الغسل. لأنه لم يذكر في الترجمة غير هذا الحديث.
والذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام البخاري اعتبره من الحواد مثل الإشنان ومثل الصابون، ها؟ وكذلك المحلب، والذي كان يسمى محلب ويسمى محلاب، فغسله ليزيل به الشعث ويزيل به الوسخ الموجود على الرأس أو على الشعر والموجود على الجلد ويرطب به الجلد، لذلك استخدمه قبل الاغتسال. نعم.
فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالا، أي ويحتمل أنه أراد غير ذلك لكن لم يفصح به.
لم يفصح به. نعم. فظن الشراح أنه نوع من الطيب.
وقول القاضي عياض: الحلاب والمحلب.
الحلاب والمحلب. نعم.
يقول بكسر الميم.
كسر الميم.
ايوه.
المحلب.
ايوه. والمحلب بكسر الميم إناء يملأه قدر حلب الناقة.
نعم.
وقيل المراد أي في هذا الحديث محلب الطيب، وهو بفتح الميم.
محلب الطيب بفتح الميم. نعم.
قال: وترجمة البخاري تدل على أنه التفت إلى التأويلين.
نعم. يعني إذن هو عنده التأويلين وأراد به التأويل الثاني وليس الأول.
قال وقد رواه بعضهم في غير الصحيحين الجلاب،
هذا الذي فسر به صاحب تهذيب اللغة الأزهري، نعم،
بضم الجيم وتشديد اللام يشير إلى ما قاله الأزهري. وقال النووي وقد أنكر أبو عبيد الهروي على الأزهري ما قاله،
يعني أبو عبيد الهروي صاحب الغريبين أنكر على صاحب تهذيب اللغة ما قاله من أنه الجلاب وليس الحلاب، نعم.
وقال القرطبي الحلاب بكسر المهملة لا يصح غيرها، وقد وهم من ظنه من الطيب، وكذا ما قاله بضم الجيم انتهى.
اللي هو الجلاب والحلاب.
وأما الطائفة الثالثة فقال المحب الطبري لم يرد البخاري بقوله الطيب ما له عرف طيب،
ما له
عرف،
ما له عرف يعني رائحة، ما له عرف طيب، رائحة طيبة.
ولم يرد البخاري بقوله الطيب ما له عرف 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 طيب،
ما له عرف طيب
أو طيب، وإنما أراد تطيب البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرا ونجاسة إن كانت،
يعني هو أراد به يعني التنظيف،
أيوة،
فيكون المحلب أو الحلاب أو الحلاب يكون من المطهرات ومن الحواد التي تزيل الآثار من الجسم، يعني هو بمثابة الأشنان وبمثابة ما يعرف في هذه الأزمان بالصابون والشامبو وغيرها مما يرطب الجسم ويزيل الأوساخ، نعم.
وإنما أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل منه، يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل.
هذا تفسير من صاحب الكتاب الذي هو القاضي عياض، ميلا وتبعا لمن فسر الحلاب بآنية الحلب، نعم،
أيوة. قال وأو في قوله أو الطيب،
أو الطيب، إيه،
بمعنى الواو،
يعني والطيب الحلاب والطيب.
وكذا ثبت في بعض الروايات كما ذكره الحميدي، ومحصل ما ذكره أنه يحمله على إعداد ماء الغسل ثم الشروع في التنظيف قبل الشروع في الغسل،
نعم.
وفي الحديث البداءة بشق رأس،
بشق الرأس الأيمن،
بشق الرأس لكونه أكثر شعثا من بقية البدن من أجل الشعر،
نعم، إن الإنسان أول ما يبدأ بالتنظيف يبدأ بتنظيف شعر الرأس لأن عرضة لتجمع الأقذار والروائح وغير ذلك.
وقيل يحتمل أن يكون البخاري أراد الإشارة إذا ما روي عن ابن عباس ابن مسعود إذا ما روي عن ابن مسعود أنه كان يغسل رأسه بخطام يكتفي بذلك
بالخطام
إيه؟
والخطام أيضا نوع من الحواد مثل الإشنان، يعني يغسل به لتنظيف الرأس. الخطام والإشنان والصابون وغير ذلك.
ويحتمل أن يكون البخاري أراد الإشارة إلى ما روي عن ابن مسعود أنه كان يغسل رأسه بخطم ويكتفي بذلك
أو بالخطم
الجنابة.
يبدأ غسل رأسه بالخطمي
بالخطمي
نعم،
ويكتفي بذلك في غسل الجنابة.
نعم،
كما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه.
والخلاصة أن المراد من هذا الحديث أن الإنسان يبدأ بغسل شعر رأسه ولا بأس أن يستخدم شيئا من الحواد لإزالة إزالة الأقذار والروائح والشعث الموجود على الرأس، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده. نعم.
فكأنه يقول دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء في غسل الجنابة، ولم يثبت أنه كان يقدم على ذلك شيئا مما ينقي البدن كالسدر وغيره.
نعم.
ويقوي ذلك ما في معظم الروايات بالحلاب أو الطيب، فقوله أو يدل على أن الطيب قسم الحلاب، فيحمل على أنه من غير جنسه.
نعم.
وجميع من اعترض عليه حمله على أنه
حمله على أنه
من جنسه، فلذلك
من جنس الطيب يعني.
فلذلك أشكل عليهم
كيف يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الطيب قبل الغسل.
والمراد بالحلاب على هذا الماء الذي في الحلاب، فأطلق على جنسه على الحال اسم المحل مجازا.
نعم.
قال الكرماني يحتمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب، فالمعنى بدأ تارة بطلب طرف الطيب وتارة بطلب نفس الطيب، فدل حديث الباب على الأول دون الثاني انتهى.
يعني أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة.
قال وهو مستند من كلام وهو مستمد
مستمد
أو وهو مستمد من كلام ابن بطال، فإنه قال بعد حكاية لكلام الخطابي وأظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربا من الطيب.
نعم.
قال فإن كان ظن ذلك فقد وهم، وإنما الحلاب الإناء الذي كان فيه طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعمله عند الغسل.
نعم.
قال: وفي الحديث الحض على استعمال الطيب عند الغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. فكأنه جعل قوله في الحديث فأخذ بكفه أي من الطيب الذي في الإناء، فبدأ بشق رأسه الأيمن أي فطيبه إلى آخره. ومحصله أن الصفة المذكورة في الحديث صفة التطيب للاغتسال، وهو توجيه حسن بالنسبة لظاهر لفظ الرواية التي ساقها البخاري،
فتكون المناسبة يعني مناسبة الحديث واضحة في هذا الباب. نعم.
لكن من تأمل طرق الحديث كما قال الإسماعيلي عرف أن الصفة المذكورة للغسل لا للطيب. فروى الإسماعيلي من طريق مكي ابن إبراهيم عن حنظلة في هذا الحديث كان يغتسل بقدح بدل قوله بحلاب، وزاد فيه كان يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده ثلاث غرف الحديد.
نعم.
وللجوزقاني من طريق حمدان السلمي عن أبي عاصم اغتسل فأتي بحلاب فغسل شق رأسه الأيمن الحديد. فقوله اغتسل ويغسل يدل على أنه إناء الماء لا إناء الطيب.
نعم.
وأما رواية الإسماعيلي من طريق بندار عن أبي عاصم بلفظ كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ على رأسه. فلولا قوله ماء لأمكن حمله على الطيب قبل الغسل، لكن رواية أبو عوانة في صحيحه عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ كان يغتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفه فيجعل بكفه
بكفيه
فيأخذ غرفة أو غرفة بكفيه فيجعل على شقه الأيمن ثم الأيسر كذلك.
يعني هذا ما كان يفعله قبل الاغتسال، أصب الماء أن يغسل رأسه بشيء من الحلاب. نعم.
فقوله يغتسل وقوله غرفة أيضا مما يدل على أنه إناء الماء. وفي رواية لابن حبان والبيهقي ثم يصب على شق رأسه الأيمن. والتطيب لا يعبر عنه بالصب، فهذا كله يبعد تأويل من حمله على الطيب من حمله
من حمله
على التطيب.
نعم.
ورأيت عن بعضهم ولا أحفظ الآن ولا أحفظه الآن
يعني هذا البعض ما أعرف يعني ما يذكر اسمه. نعم.
أن المراد بالطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام. قال والغسل من سنن الإحرام
يعني فتطيبه قبل الاغتسال يعني.
وكأن الطيب حصل عند الغسل، فأشار البخاري هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرا من عادته. انتهى.
إنما يفعله أحيانا لا سيما عند توفر الحلاب أو عدم توفره. نعم.
ويقويه تبويب البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب.
نعم.
ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما
يعني اغتسل بعد ذلك.
وفي رواية بعدها كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي لمعانه في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي رواية أخرى عنده قبيل هذا الباب ثم يصبح محرما ينضح طيبا.
هنا
فاستنبط الاغتسال بعد الطيب من قولها ثم طاف على نسائه لأنه كناية عن الجماع، ومن لازمه الاغتسال، فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه. فعلى هذا فقوله هنا من بدأ بالحلاب أي بإناء الماء الذي للغسل فاستدعى به لأجل الغسل. أو من بدأ بالطيب عند إزالة الغسل، فالترجمة مترددة بين الأمرين، فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل،
وأنه أحيانا يبدأ بالطيب.
وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه، وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فبالإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه. وهذا أحسن الأجوبة عندي، وأليقها بتصرفات البخاري والله أعلم.
نعم.
وعرف من هذا أن قول الإسماعيلي وأي معنى للطيب عند الغسل معترض.
يعني هذا اعتراض من الإسماعيلي على البخاري، لأن البخاري لأن الإسماعيلي وهم البخاري في تفسير الحلاب والمحلب. نعم.
وكذا قول ابن الأثير الذي تقدم، وفي كلام غيرهما مما تقدم مؤاخذات لم نعترض لها لظهورها
يعني إن الحافظ ابن حجر يقول
لم نتعرض
إن في كلام الإسماعيلي بعض المؤاخذات على الإمام البخاري، لكنه ما أحب أن يتعرض لها لوضوحها ولبيان أنها خطأ. نعم.
وفي كلام غيرهما مما تقدم مؤاخذات لم نتعرض لها لظهورها والله الهادي للصواب. قال تكميل أبو عاصم المذكور في الإسناد هو النبيل، وهو من كبار شيوخ البخاري، وقد أكثر عنه في هذا الكتاب، لكنه
في كتاب الجامع، لكنه هنا روى عنه بواسطة.
أيوة. لكنه نزل في هذا الإسناد فأدخل بينه وبينه واسطة. وحنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي، والقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر. وقوله كان إذا اغتسل، أي إذا أراد أن يغتسل، كما تبين من رواية الإسماعيلي. وقوله دعا، أي طلب. وقوله نحو الحلاب، أي إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب. وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر،
يعني حجمه أو مساحته شبر في شبر. نعم.
أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه، وفي رواية لابن حبان، وأشار أبو عاصم بكفيه، فكأنه حلق بشبريه يصف به دوره الأعلى،
يصف
به
دوره الأعلى.
نعم. وفي رواية للبيهقي قدر كوز يسع 8 أرطال،
بمعنى أنه صاع بقدر الصاع. نعم.
وزاد مسلم في رواية لهذا الحديث عن محمد بن المثنى أيضا بهذا الإسناد بعد قوله الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، فأشار بقوله أخذ بكفيه إلى الغرفة الثالثة، كما صرحت به رواية أبي عوانة. وقوله بكفه وقع في رواية الكشميهني بكفيه بالتثنية.
نعم، بكفيه بالتثنية.
وقوله على وسط رأسه بفتح السين، قال الجوهري
قال على وسط رأسه، يقول كل كلمة وسط إذا جاءت بين طرفين تكون بفتح السين، وإن جاءت بطرف واحد تكون بالتسكين وسط الطرف بالسين، إما مفتوحة وإما ساكنة. نعم.
قال الجوهري كل موضع صلح فيه بين فهو وسط بالسكون، وإن لم يصلح فهو بالتحريف.
وإن لم يصلح،
وإن لم يصلح أو يص أو وإن لم يصلح فهو بالتحريك.
وسط بين طرفين يكون وسط.
نعم.
وبين يعني طرف واحد يكون وسط.
وسط. وفي الحديث استحباب البداءة بالميامن في التطهر،
أن يبدأ بالجهة اليمنى.
نعم. وبذلك ترجم عليه ابن خزيمة والبيهقي، وفيه الاجتزاء بالغسل ثلاث خرافات.
وفيه
الاجتزاء، الاجتزاء
يعني الاكتفاء.
نعم. بالغسل ثلاث غرفات،
يعني أن يأخذ ثلاث غرفات يغسل بهما، يغسل بها ويكتفي بذلك.
وترجم على ذلك ابن حبان، وسنذكر الكلام على قوله فقال بهما في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.